بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا موصول لما مضى مما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله في كتابه المبارك رياض الصالحين في قوله: كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله عز وجل. وقد وقفنا على الحديث 15 في هذا الباب العظيم. قال رحمه الله رحمة واسعة: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أورده النووي رحمه الله رحمة واسعة مع الذي قبله للاستدلال باستحباب الدعاء دبر الصلوات، وأنه من جملة الذكر. وقد تقدمت أدلة في هذا كثيرة. قوله: وقال يا معاذ، والله إني لأحبك، وفي لفظ أبي داود كما تقدم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، كررها عليه الصلاة والسلام. فقاله معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله وأنا والله أحبك. وفي رواية أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت: لبيك. قال: إني أحبك. قلت: وأنا والله أحبك. وهذا فيه كما تقدم إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ولا شك أن هذا فضيلة عظيمة وشاهد مبين على فضل معاذ رضي الله عنه وكمال استقامته واهتمامه بأمور ديانته، حيث حصل هذا المقام الأسنى من النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاذ له شأن في الإسلام، فهو أعلم هذه الأمة بحلال الله وحرامه، وهو يسبق العلماء يوم القيامة إلى ربهم برتوة حجر، فلما سبقهم بالعلم سبقهم في الآخرة إلى الله عز وجل. فالعلم أعظم رفعة. ومعاذ رضي الله عنه شهد بيعة العقبة وبدر والمشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على مكة بعد فتحها، وبعثه إلى اليمن واليا ومعلما، وهذا يدل على عظيم سبقه وتقدمه على غيره، وفضائله كثيرة جدا. وقد مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في طاعون عمواس في زمن عمر، وهو أمير الجيش رضي الله عنه، والموت بالطاعون شهادة. قوله: فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي لفظ البخاري في الأدب المفرد: ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك؟ قلت: نعم. قال: قل: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء دبر الصلوات المفروضة. ولكن ما المراد بدبر الصلاة؟ يحتمل أن يكون قبل الفراغ من الصلاة، لأن دبر الشيء منه، ويحتمل أن يكون بعدها، ويصح إطلاق الدبر عليه. قولان للعلماء: فالإتيان بهذا الدعاء قبل السلام أو بعده، كل ذلك يمكن أن يدخل تحت هذا الحديث. وقد نصر ابن تيمية رحمه الله أن هذا مما يقال قبل السلام، وإليه ذهب من المعاصرين العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحم الله الجميع. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله دبر كل صلاة يعني في آخر كل صلاة، لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان. وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم. يقول الشيخ: وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم. واللفظ الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هو عند الطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: إني لأحبك يا معاذ، لا تدع أن تقول في كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي كل صلاة أي داخل الصلاة. وذلك قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، قال بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم. وأكثر العلماء على قول ذلك بعد السلام، والأمر فيه سعة. وكونه يأتي بهذا الدعاء قبل السلام أو بعده، كل ذلك يمكن أن يدخل تحت هذا الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله: ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة، كما يراد بدبر الشيء مؤخره، وقد يراد به ما بعد انقضائها، كما في قوله تعالى: وأدبار السجود. وقد يراد به مجموع الأمرين. وبعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره. وبالجملة فهنا شيئان: أحدهما دعاء المصلي المنفرد كدعاء المصلي صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات، ودعاء المصلي وحده إماما كان أو مأموما. والثاني دعاء الإمام والمأمومين جميعا. فهذا الثاني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات، هذا واضح، لأنه لو وجد لنقل، لأن الصحابة كلهم يشاهدونه وهو يفعله دبر كل صلاة، لنقل بأعظم ما ينقل من التواتر. فلما لم ينقل ولا بإسناد ضعيف ولا صحيح ولا حسن، دل على عدم فعله عليه الصلاة والسلام. قال: والثاني دعاء الإمام والمأمومين جميعا. فهذا الثاني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات، كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه، إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء، كما نقلوا ما هو دون ذلك. ولهذا كان العلماء المتأخرون في هذا الدعاء على أقوال، منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها، وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها، وقال لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم، وليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعا وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. فالأفضل جعل الدعاء آخر التشهد قبل السلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقد صح في الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء في آخر التشهد عقب السلام بعد الاستعاذة من هذه الأربع، وهو أنسب، لأن المصلي يناجي ربه وهو بحضرته، فإذا انصرف أثنى، فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة أولى، والثناء والذكر بعد الانصراف من حضرة الملك أولى. هذا ذكره ابن القيم وغيره من العلماء. وإن دعا بعد السلام أجراه مجرى الأذكار لا يجهر به. وهذا الدعاء: قل اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا الدعاء هدية محب. يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام توطئة لهذا الدعاء ولما سيعلمه من أمر مهم يتعلق به قلبه ولا يدعه أبدا. والمحب لا يدخر لحبيبه إلا ما هو خير له، وفيه طلب العون من الله تعالى على ذكره وشكره وحسن عبادتك. وهذا أفضل ما يسأل الرب عز وجل، طلب العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. فطلب العون من الله على طاعته هو أعظم ما يسأله العبد ربه. قال ابن القيم رحمه الله: من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله وتيسير أسبابه. فتأملها. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيت في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله على ذكرك وشكرك، اللهم عني على ذكرك وشكرك. الذكر والشكر هما مبنى الدين الذي يقوم عليهما. قال العلامة ابن القيم في كتاب الفوائد: مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله، والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. قال: فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. أما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا. قال: وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وسبحانه ذاكر لمن ذكره شاكر لمن شكره، فذكره سبب لذكره وشكره سبب لزيادته من فضله. وهذا كلام عظيم من هذا العلامة رحمه الله رحمة واسعة، وهذه دلائل الكتاب والسنة ظاهرة في ذلك. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الرياض، قال: وحسن العبادة يكون بأمرين، بالإخلاص لله عز وجل، كلما قوي الإخلاص كان أحسن، وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء من أجمع الدعاء وأنفعه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء عظيم جامع، من رزقه رزق الخير كله، فيقوله العبد في صلاته، ويقوله بعدها في ذبرها بعد أن يسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. هذا الحديث والأحاديث السبعة الآتية بعده في الأدعية والأذكار التي تقال في داخل الصلاة، الحديث السابق والذي بعده أدعية تقال دبر الصلاة على استدلال الإمام النووي رحمه الله، ثم شرع في الأدعية والأذكار التي تقال في داخل الصلاة. قوله: إذا تشهد أحدكم، أي التشهد الآخر الذي يكون بعده السلام. لرواية أخرى عند مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. قال النووي رحمه الله: فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير، والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول. قال: وهذا الحكم، وهكذا الحكم، لأن الأول أي التشهد الأول مبني على التخفيف. قوله: فليستعذ بالله من أربع، فيه الأمر بذلك، فليستعذ بالله، وهذا أمر. وقد جاء في صحيح مسلم عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. عوذوا أمر. وعن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، وهذا يدل على عظم الاهتمام بهذا الدعاء، وأنه يتعلم ويحفظ ويعلم. قال: كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج، أي إمام مسلم: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. قال النووي رحمه الله: هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه. وظاهر كلام طاووس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب، فأوجب إعادة الصلاة لفواته. وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه، والله أعلم. وقال ابن تيمية رحمه الله: اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه، وتنازعوا في وجوبه، فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد رضي الله عنه، والأكثرون قالوا هذا مستحب، ودعاء اختلف في وجوبه. من عدم ذلك لا شك أنه لا ينزل عن درجة الاستحباب الشديد الذي لا ينبغي أن يترك. قوله يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. جهنم اسم للنار الذي يعذب الله عز وجل بها في الآخرة، نعوذ بالله منها. وسميت نار الآخرة بذلك لبعد قعرها. قوله: ومن عذاب القبر. قال النووي رحمه الله: وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. وثبوت عذاب القبر لا مرية فيه عند أهل السنة، وقد أنكره الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن مشى على طريقتهم في عصرنا، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وإما يدل على ذلك أن القول بجحده وتركه باطل، قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في البرزخ: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق، رواه أحمد. وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. وعند مسلم عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم له ومبالغتهم في الحط على أهل السنة في إثباتهم له، حتى وقع لسني أنه صلى على معتزلي، والمعتزل معتزلي ينكر عذاب القبر، فقال في دعائه: اللهم أذقه عذاب القبر، فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطئ مثبته. وابن القيم رحمه الله بسط الأدلة في كتابه الروح، وذكر الشبه المثارة ورد عليها كلها. فعذاب القبر من الآخرة، وما يكون من الآخرة أهل الدنيا لا يبصرونه. وقد قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا قبل الممات في الدنيا، والناس عنده والملائكة يحضرونه ويجلسون أمامه مد البصر، يراهم ببصره قد يخاطبهم ويخاطبونه، وتخرج الروح ويتلقفها الملائكة، والناس حضور في المجلس لا يبصر منهم أحد ذلك. ثم تخرج الروح والإنسان يسخص ببصره إليها يتبعه إياها، والناس لا يبصرون. هذا من في الدنيا قبل الممات وهم لا يبصرون، يعني حين الممات وهم لا يبصرون. فما بعد الممات في القبر من أهوال الآخرة لا شك أنه أعظم حجبا، فلا تدخل العقول في هذا. فالقبر إما نعيم وإما عذاب، يمد لصاحبه مد البصر ويفسح له فيه ويفرش من الجنة، والعكس للكافر والمنافق. والأدلة في هذا كثيرة جدا، والأحاديث في هذا متواترة، والإجماع منعقد عليها. ولذلك حكم العلماء رحمهم الله عز وجل بضلال من ينكر ذلك. قال المروذي رحمه الله: قال أبو عبد الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. قوله: ومن فتنة المحيا والممات. قال النووي رحمه الله: ومعنى فتنة المحيا والممات الحياة والموت. واختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل فتنة القبر، وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار. وقال ابن حجر رحمه الله: قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك. ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقد صح يعني في حديث أسماء: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ولا يكون مع هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القبر، لأن العذاب مرتب على الفتنة، والسبب غير المسبب. وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة. وهذا من العام بعد الخاص، لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: فواجب على كل مؤمن ذي لب أن يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. فهذا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف صلى الله عليه وسلم يقول: فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فما يأمن الفتنة بعد الأنبياء إلا من خذله الله. قوله: ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه شر فتنة على وجه الأرض، والدجال شر غائب ينتظر. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، ولا من نبي إلا وقد حذره أمته، ولأخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه ثم قال: أشهد أن الله ليس بأعور، أي أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور. وعن حذيفة رضي الله عنه يعني النقص فيه ظاهر والله له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. ولعظم هذه الفتنة لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أحواله أو أوصافه إلا وبينه، كما بين زمن خروجه ومكانه وما يسبقه من علامات، وبين ما يعصم من فتنته، وحذر وأنذر وعاد وكرر حتى ظنه الصحابة رضي الله عنهم أنه في ناحية النخل وأنه خارج فيهم. وسيأتي تفصيل هذا في هذا الكتاب المبارك في كتاب الملح في آخر هذا الكتاب. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه ولتقتدي به أمته وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه، والله أعلم. وقريب من هذه الاستعاذة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا في الصلاة. في التشهد، في السجود: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل، والقائل هو عائشة رضي الله عنها كما في رواية عند البخاري وعند النسائي: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه مسلم. وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم ما يقتضي الإثم، والمغرم ما يقتضي الغرم أي الغرامة، وهي ما يلزم الشخص أداؤه كالدين. وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من غلبة الدين، وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم، وهو أن الرجل إذا غرم أي ركبه الدين حدث فكذب ووعد فأخلف. قال ابن حجر: والمراد أن ذلك شأنه من يستدين غالبا. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. تقدم في رواية لهذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهذه عند مسلم بلفظ: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت. وفي رواية عند أحمد وغيره: وإذا فرغ من الصلاة وسلم قال. الآن عندنا كم لفظ؟ كان إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، هذا أين يقوله؟ قبل السلام. الرواية الثانية عند مسلم: وإذا سلم قال. صحيح؟ وإذا سلم. الرواية الثالثة عند أحمد: وإذا فرغ من الصلاة وسلم. فهنا لفظان. قال ابن القيم في الزاد: ولمسلم فيه لفظان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم، وهذا هو الصواب. والثاني كان يقوله بعد السلام، ولعله كان يقوله في الموضعين، والله أعلم. يعني كان يقول قبل أن يسلم ويقول أيضا بعد السلام. وقال ابن حجر رحمه الله: ووقع في حديث علي عند مسلم أنه كان يقول في آخر الصلاة، واختلفت الرواية هل كان يقول قبل السلام أو بعده. ففي رواية لمسلم: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام. وفي رواية له: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخره. قال: ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام، لأن مخرج الطريقين واحدة. يعني كان يقول آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، وكان يقول وإذا سلم قال، يعني إذا أراد السلام. هذا ممكن الجمع بينهم. قال ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام، لأن مخرج الطريقين واحد. وأورده ابن حبان في صحيحه بلفظ كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، وهذا ظاهر في أنه بعد السلام. قال ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده. واضح؟ فهذا الحديث فيه دلالة على أن هذا يقال قبل السلام وبعده. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون في آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، وهذا فيه أن هذا الدعاء يقال في الصلاة، يعني هذه الرواية، وأنه من آخر ما يقال قبل التسليم من الأدعية. يعني تدعو ثم تختم دعائك بهذا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، السلام عليك ورحمة الله. قوله اللهم اغفر لي ما قدمت، أي مما يحتاج إلى مغفرة من تفريط سابق، وما أخرت أي ما يأتي آخرا، أي بعد قولي هذا، لأن قول الإنسان محفوف بزمنين، بزمن سابق وزمن لاحق، فما فعله في الزمن السابق فهو ما قدم، وما يفعله في الزمن اللاحق فهو ما أخر. قوله وما أسررت وما أعلنت، أي اغفر لي ما فعلته سرا من الذنوب وما أعلنت وجهرت به من ذلك. وهذا شامل لجميع الذنوب، لأن الذنوب إما سر وإما علن. وما أسرفت، قال الشوكاني المراد الكبائر، لأن الإسراف الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد فيه. وما أنت أعلم به مني، أي مما فعلت، يعني كل شيء، لأن الله عليم بكل شيء. وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، يعني أن الله عز وجل هو المقدم للأشياء وهو المؤخر للأشياء، يقدم ما شاء ويؤخر ما يشاء، يقدم حياة هذا ويؤخر موت هذا، فالأمر كله بيده عز وجل. قال القرطبي أي تقدم من تشاء فتجعلهم أنبياء وأولياء وعلماء وفضلاء، وتؤخر من شئت فتجعله فرعون وأبا جهل، أو تملك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وعلى الجملة فكل تقديم وتقدير وتأخير منه سبحانه. وقال أي المقدم لمن شئت بالتوبة والولاية والطاعة، والمؤخر لمن شئت بضد ذلك. والأولى أنه تعالى مقدم كل مقدم في الدنيا والآخرة، ومؤخر كل مؤخر في الدنيا والآخرة. قال وهذان الإسمان، المقدم والمؤخر، قال وهذان الإسمان من أسماء الله تعالى المزدوجة، كالأول والآخر والمبدئ والمعيد والقابض والباسط والخافض والرافع والضار والنافع، فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة كما جاءت في الكتاب والسنة. هكذا قال بعض العلماء، ولم يجز أن يقال يا خافض حتى يضم إليه يا رافع. لا إله إلا أنت، قال الشوكاني رحمه الله، أي ليس لنا معبود نتذلل له ونتضرع إليه في غفران ذنوبنا إلا أنت. هذا الدعاء من كان يدعو به؟ من كان يدعو به؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال ابن عبد البر في الاستذكار: والدعاء بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يمتثل ويرغب فيه، ففيه الأسوة الحسنة والهدى المستقيم. قال: وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما ظنك بمن سواه في الحاجة إلى الدعاء بالمغفرة؟ وإنما بعث معلما صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ: في هذا الحديث فوائد. أولا، فضيلة الدعاء بهذا لوجهين: الأول ما يحصل به من فائدة للإنسان، والثاني التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: من فوائد الحديث أن الإسراف عرضة للعقوبة، لقوله: وإسرافي في أمري، وإسرافي. ومن فوائد الحديث إثبات أن الله تعالى أعلم بالإنسان من نفسه، لقوله: وما أنت أعلم به مني. والإنسان إذا علم بذلك فسوف يستحي من الله أن يجده في محل نهاه عنه، أو يفقده في محل أمره به. ما دمت تعلم أن الله يعرف حالك السرية والجهرية، فإنك لابد أن تستحي من الله عز وجل. وهنا فائدة أختم بها مهمة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله، كم باقي وقت؟ حيث قال في كتابه الصواعق: والله يحب الملحين في الدعاء، ولهذا تجد كثيرا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فيها بسط الألفاظ، وذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه. ما يشهد لذلك قوله في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار، وكذلك قوله في الحديث الآخر: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره. وفي الحديث: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. قال: وهذا كثير في الأدعية المأثورة، فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه. وهذا بخلاف المخلوق، فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلما تركت سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه. والله سبحانه وتعالى كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك، ومن لم يسأله يغضب عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.